بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم
بالقرآن نحيا
في ضيافة القرآن، في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان.
في ضيافة القرآن برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أرواح والأبدان قوم قد اختار.
في ضيافة القرآن إعداد علي الخفاجي، تقديم ماجد حسن. في ضيافة القرآن إخراج علاء الوزني.
فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه ومصباح قلوب أوليائه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله. السلام عليكم مستمعي برنامج في ضيافة القرآن ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي المستمعين، الله سبحانه وتعالى نوه بذكر حملة القرآن ورفع من شأنهم في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني مستمعين أخص نسبة ينسب بها العبد إلى مولاه من بعد النبوة، ومعناها كونوا علماء فقهاء وكونوا معلمين للناس من علمكم. فمعلم التلاوة هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله في إبلاغ وتعليم كتاب الله، بل هو خليفة الله في إبلاغ أوامر الله تعالى لعباده، وهو بذلك يرشدهم إلى خير الدنيا والآخرة. لهذا أصبح معلم التلاوة من خير عباد الله تعالى، لأن أحب خلق الله إليه أنفعهم لعباده. وضيفتنا لهذا اليوم مستمعينا جمعت بين مهنة التعليم ومهمة التبليغ. رحبوا معي مستمعينا بمعلمة التلاوة القرآنية والمبلغة من قسم التبليغ الديني التابع للعتبة الحسينية المقدسة، الأخت الفاضلة أم مجتبى. أهلا وسهلا بك أم مجتبى في استوديو برنامج في ضيافة القرآن.
أهلا وسهلا بكم.
أخت مجتبى، نشاطاتكم تبليغية وقرآنية، فمن أين يحلو ويطيب لك الكلام؟
نعم، الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأزكى الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله الأطيب الأكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة مهم جدا أنه نبدأ في بدايتي مع الدرس ومع القرآن الكريم، وبصراحة أقولها أنها بداية نوعا ما كان هناك يشوبها الفقر، لأني بدأت مع الدرس في مجال الفقه والعقائد والأخلاق، وفيما بعد حاولت أن أتلافى الخطأ اللي حصل، أنه ما بدأت البداية الصحيحة مع القرآن الكريم، لأني بصراحة وجدت من خلال الدرس أنه لابد للمبلغ أن يكون ذو علم واطلاع كامل على جميع ما يحيط بالقرآن الكريم، من أحكام، من تلاوة، من تفسير، ومن أخذ المفردات القرآنية، حيث أنه للمبلغ يجب أن يستنجد بالآيات الكريمة التي من خلالها يستطيع الدخول إلى الدرس، سواء كان بالحكم الشرعي أو من خلال فهم العقيدة الصحيحة، وحتى في مجال الأخلاق. نعم، فحاولت يعني جاهدة مسرعة إلى أنه أبدأ بداية سريعة في القرآن كي أنقذ، يعني مثل ما يقولون أنقذ الموقف، كي يكون درس متكامل مع الطالبات، وكي أستطيع أن أعطي كل ما لدي من خلال القرآن الكريم.
يعني هذه بداياتكم كانت تبليغية قبل ما تكون قرآنية؟
نعم كانت تبليغية، وهذا طبعا يعني حقيقة اكتشفت فيما بعد أنه الدرس كان ينقصه فهم القرآن، وخاصة بما يخص الأحكام، لأنه عادة المبلغة كي تطرح موضوع عقائدي أو غيره لابد أن تستنجد بآية قرآنية، فبالتالي عندما يكون هناك خطأ في حكم أو في القراءة فأكيدا سيظهر أحيانا غير المعنى، بالتالي ينعكس على صورة الدرس، وبالتالي قد يقع المبلغ في إشكالية كبيرة أنه قد يكون أعطى الحكم على غير ما هو. فبالأخير يعني ومن الضروري جدا أنه الإنسان يدخل في مجال القرآن قبل أن يدخل في مجال التبليغ.
طيب نعم. نشاطاتكم الحالية سواء كانت قرآنية أو تبليغية؟
نعم، بالإضافة إلى انتمائي إلى شعبة التبليغ في العتبة الحسينية المقدسة وبالحلقات الدراسية، إضافة هناك نشاطات كثيرة في المؤسسات مثل مؤسسة الأيتام، هناك دروس خاصة إلى الفتيات، كذلك فرع خاص إلى الأرامل لأنه بحاجة إلى هذا الأمر من دروس في الأخلاق وفي الفقه، كذلك هناك يعني محافل تحصل في المؤسسات فيستدعون إلى إلقاء محاضرة، بالتالي وجدنا أن هناك حقيقة بحاجة إلى القرآن، بحاجة إلى طرح مفاهيم كثيرة يعني خلال المحاضرات لا ينقذها إلا القرآن الكريم، فنشاطات من هذا النوع. كذلك مؤخرا فتحنا مركز ثقافي في إحدى المناطق، هي بعيدة عن المركز ولكنها بحاجة إلى هذا الأمر، يحضرون عدد كبير من النساء، يعني افتتحنا بدعاء الندبة
بها منطقة
في كل يوم جمعة في منطقة عين التمر باعتبار نعم منطقة بعيدة بحاجة إلى هذا الأمر، ومن خلال الدعاء بعد الدعاء أخذنا حلقات حول ثقافة الانتظار للإمام عجل الله فرجه، وبالتالي فتحنا حلقات فرعية في القرآن الكريم في أحكام التلاوة، وهناك حلقة خاصة في مقامات القرآن الكريم، كذلك إلى إضافة إلى دروس الفقه والعقائد.
بارك الله بكم. يعني كم سنة قضيتيها بالتبليغ أخت أم مجتبى؟
نعم حوالي إحنا بدايتنا كانت في سنة 95.
ما شاء الله. نعم. المدة ليست بالقصير.
نعم لكن تعرفين أنه هاي الفترة لحد بعد 2003 كانت فترة يعني عصيبة جدا، لأنه حتى تحصل على المعلومة بما يخص عقيدتك ودينك بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى سرية، بحاجة إلى الكثير من الأمور والظروف اللي كان تحيط بينا آنذاك، لكن الحمد لله استثمرناها بأنه أولا تعليم أنفسنا الكثير من مثلا الأحكام، الغوص في دراسة الفقه والعقائد، بالتالي وجدنا أنه هذا الأمر حقيقة يعني كان ثمرته بعد 2003، لأنه كنا على أهبة الاستعداد لفتح حلقات الدرس لحضور يعني مثلا استغلال تجمع النسوي اللي كان يحصل، فبالتالي الحمد لله كانت ثمرة هذا الأمر أنه رغم الخوف ورغم الظروف اللي مرينا بها الحمد لله استطعنا أن نحقق ما وصلنا إليه اليوم
الحمد لله.
نعم.
طيب يعني أخت أم مجتبى في ظل هذه التجربة الطويلة مع التبليغ،
نعم،
وحضوركم وتواجدكم الدائم بالمحافل،
نعم،
يعني باعتقادكم هل المجتمع النسوي وصل المرحلة يتقبل بها الإرشاد والنصح والتوجيه، أما تلاحظين هناك صعوبة بالتعامل مع هذا الجيل، جيل التكنولوجيا الحديثة، جيل الانترنت، جيل الصحون اللاقطة، الموبايل؟
حتما هناك فرق، وفرق شاسع جدا عندما تجتمعين بعدد من النساء وخاصة تحت ظل هاي التأثيرات والمؤثرات الخارجية من الغزو الثقافي الغربي، من التحديات اللي يمر بها العصر، وخاصة اللي تستهدف شبابنا اليوم، تستهدف عقيدتهم، قيمهم، مبادئهم، حتما نجد هناك يعني صعوبة بالأمر، لكن يبقى هذا الدور دور المبلغة نفسها وشخصيتها. طبعا هذا يعتمد على ثقافتها الواسعة، عليها أن تتعلم كيف تتعامل مع هذا الجيل، أن تختار المدخل حتى تصل إلى عقول هؤلاء الفئة من الشابات، وبالتالي هذا يعتمد على أنه المبلغة تكون ذات اطلاع واسع، يعني مثلا كما أنها تستطيع أن تفتح حلقة دراسية في منطقة نائية عند نساء متواضعات أو نساء بسيطات. بنفس الإمكانية هذه تستطيع أن تتحدث مع مثلا بنات الجامعات، يعني إذا ما تكون عندها هذه القابلية فبالتالي أكيد يكون خلل في إحدى الجوانب يعني. فعلينا أنه نعرف يعني نعاصر الجيل، تكون عندنا رؤية واضحة على مشاكل الجيل المعاصر، نستطيع التأثير يعني من خلال نستنجد بالقرآن الكريم، بالأساليب الحديثة في التربية، في الأخلاق، وبالتالي إن شاء الله يستطيع الإنسان أن يصل إلى نوعا ما مع هذا الجيل، مثل ما يقولون نوعا ما بهم الجيل المعاند. لكن بنفس الوقت هناك كثير من الشابات، كثير يعني حتى في مجال الجامعات والمعاهد وصلنا لهم، كان هناك ترحيب جدا كبير في هذا المجال،
واستجابة
نعم واستجابة. إضافة إلى الحلقات، يعني أنا أشوف الحلقات الدراسية اللي تعرفون يعني انفتحت في البيوت، بعض البيوت هيئت نفسها وما زال أكو هيك شيء. طبعا هذا بعد ما يخلي عذر للمرأة أنه لا تستطيع الحضور إلى مثلا مكان معين، يكون الحلقات قريبة ومتواجدة تقريبا في أغلب المناطق تقريبا، هذا يعني فسح المجال حتى أمام الشابات للحضور، أمام النساء في مختلف الفئات العمرية يحضرون ويستفادون.
يعني بهم يعندون حتى ما يحضرون هذه الجلسات
وإن كان، لكن أنا أشوف بالدرجة الأولى هذا الدور يعني يرجع إلى المبلغة وشخصيته وكيفية التعامل معها، يعني مع هذا الجيل شلون تكسب هاي الفئة من النساء، تكون عندها فد نظرة تشخيصية للوسط اللي هي موجودة به. بالتالي نوعا ما يعني مرينا بكثير من المواقف حسيت بالنهاية أنه الأكثر هو استجاب يعني.
طيب يعني نعم. كيف تتعاملون معهم يعني شلون، يعني عندكم مثلا طريقة معينة للتعامل؟
طبعا إذا أنت عندك فد مجموعة من النساء يعني كبار السن أكيد ما تتعاملون وياهم مثل ما يكون هناك بنات شابات يعني. فبالنسبة للشابات أحيانا تلقين عناد، هاي طبعا ما تقدرين تخلين كل اللوم عليها، ليش؟ لأنه أصلا هي متأثرة يعني بالمظاهر الحياة الحالية، بالتطور اللي موجود، إضافة إلى يعني الفضائيات اللي انفتحت، يعني كان إلها تأثير مباشر على انحراف حتى الأفكار والنظرة للأمور. فبالتالي المبلغة إذا ما كان عتها هذه النظرة إلى هذه الفئة من الناس وشلون تدخل إليهم حتى تحل مشاكلهم، أكيد تصل إلى نتيجة. وفعلا يعني أنا يعني أكثر من تجربة، وحتى أخواتي المبلغات يعني كان يعانون من هذا الأمر، فبالتالي وصلنا إلى أنه نعاصر هذا الجيل ونستطيع أنه نكسبه. وبعد أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أعتقد يعني أخت مجتبى اللي خرجنا من ظلمات الشيطان هي الاستضاءة بنور القرآن.
أكيد.
لكن للأسف يعني لاحظ بعض الناس يهجرون القرآن، يعني بحجة أنهم ما يفهمون القرآن، مع العلم القرآن يحتوي أمثال كثيرة، ويعني دور الأمثال هي توضح الحقائق وتقربها للفهم. يعني هل كلامهم هذا منطقي أم يعني تهاون حقيقي من عندهم؟
أكيد أكيد فيه نوع من التهاون، باعتبار أن الإنسان إذا أراد أن يبتعد من يعني أكثر المقدسات، الكتاب اللي أخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، يعني بس هذه الآية تكفي أنه الإنسان كيف كان وكيف أصبح الآن. هذا الكتاب المقدس اللي يحوي كل ما في الكون، يعني القرآن ما اختص بالترهيب فقط، نجد أن هناك كثير من القصص، من الوعظ، من الإرشاد، من التبشير بالجنان، كل هذه الأمور كي تجذب الإنسان إلى مطالعة هذا الكتاب الكريم. فتعاملهم مع القرآن على أنه نزل على الأنبياء فقط أو اقتصر هذا الكتاب على فئة معينة من الناس والعلماء، طبعا هذا فهم خاطئ. بالعكس، القرآن نجده متجدد في كل عصر وفي كل وقت، يتحدث مع جميع الأجيال ومع جميع الأحداث والتطورات اللي يشهدها العصر.
طبعا أحسنتي، يعني أكيد حتى لو يقرأ القرآن يعني بدون ما يثير عقله ووجدانه ما راح يفهم ولا يستفاد منه.
قراءة بعيدة، يعني قراءة مثل ما نقول يعني قلقلة اللسان، هاي لا تجدي يعني شيء بالنسبة للشخص، وإنما إذا كانت هناك القراءة فيها تدبر، فيها نظرة إلى المفردات، اللجوء إلى بعض التفاسير حتى نفهم الآية، بل هناك يستطيع الإنسان أن يخلق فد جو خاص ولذة خاصة في قراءة القرآن، إذا استنجد بكتب التفسير مثلاً أو الرجوع إلى الآية الكريمة عدة مرات لفهمها، أكيد يعني يستطيع أن يخلق جو خاص مع القرآن الكريم.
بني نعم. واللي أكيد يعني اللي يعني يقرأ القرآن بتمعن راح يستفيد حتماً. من البصائر الموجودة نعم. بالقرآن حتماً. وهي حقيقة يعني هذه البصائر هي ما مفروضة علينا بقدر ما هي فرصة أن حتى نستفيد منها ونعتمدها كمنهج لحياتنا.
نعم أكيد.
وكلام القرآن يعني صريح، فمن أبصر فلنفسه
نعم.
ومن عمي فعليها.
نعم.
إذن مثل ما ذكرتي الله سبحانه وتعالى يهدي بالقرآن
نعم.
ولكن يعني من هو المستعد لتقبل هذه الهداية؟
كل إنسان يستعد لآخرته، أول خطوة له أنه يلجأ إلى القرآن الكريم، لأنه القرآن الكريم هو الواحة اللي يرجع لها الإنسان حتى يعيد حساباته. مع كل آية يستطيع أن يرى نفسه ويرى موقعه هو أين، بل عن طريق القرآن قد يستطيع الإنسان أن يميز هل هو من أهل الجنان أم هو من أهل النيران. فالإنسان إذا كان ديدانه وفكره مع الآخرة حتما يرجع إلى هذا الكتاب الكريم. والإنسان إذا أخذته مظاهر الحياة ومادياته حتما راح يكون بعيد عن القرآن وعن فهم معانيه، وبالتالي أصلا ما راح تكون هناك علاقة له مع القرآن الكريم. بما يخص عدم فهم القرآن، وهذه الحجة اللي يتمسك بها بعض المعاندين إلى الاطلاع على القرآن، ورد أنه رواية أن أبا ذر رضي الله عنه جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا أسكنه القرآن. يعني هذا العبارة والكلمات يعني بمجرد دخول هذه معاني القرآن، يعني ليس فقط ألفاظه، معاني القرآن إلى قلب الإنسان قد
تنجيه من
النيران. وهذه يعني درجة بحد ذاتها تجعل الإنسان يذهب مسرعا إلى الاطلاع على القرآن وقراءته.
نعم. أحسنتم على ذكر هذه الرواية أخت أم مجتبى، يعني نسأل الله أن نكون وإياكم أختي الكريمة وجميع المستمعين ممن يتبع القرآن وحتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لنكمل حديثنا مع ضيفتنا معلمة التلاوة القرآنية الأخت الفاضلة أم مجتبى، ابقوا معنا.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. أخت أم مجتبى، أنت مبلغة ومعلمة تلاوة، هناك صفات أخلاقية جميلة لابد أن يتحلى بها معلم التلاوة. حقيقة هو مو من واجب يعني المعلم التلاوة فقط، ولكن واجب الكل أن يتحلى بهذه الصفات اللي بعث النبي من أجلها، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن بما أن المبلغ ومعلم التلاوة ملازم للقرآن، فلا بد أن يتخلق بأخلاق القرآن. يا ليت تحدثينا أختنا الكريمة عن هذه الصفات.
نعم، بما يخص صفات المبلغ، لا بد أن يتحلى المبلغ بصفات عدة، لكن أهمها أنه يكون صبور ويكون مخلص.
أكيد
يعني
الإخلاص،
هاي صفتين يعني كأنه الوحدة تكمل الأخرى. فإضافة إلى أنه يكون ذو إرادة وحسن الخلق والتحمل، إضافة إلى كل مبلغة أن تتحلى بالثقافة الواسعة. يعني على كل مبلغة أن تكون على ثقافة، على علم بما يجري من أحداث اللي تحيط بالأمة، من الأحداث اللي تحيط في مجتمعها، مشاكل المجتمع يجب أن تكون مطلع عليه، لأنه يعني المبلغ له دور كبير. بالتالي احنا ذكرنا فيما سبق أنه المبلغة تدخل في وسط النسوي، قد يكون هذا الوسط مليء بالمشاكل اللي يعانيها أكثر نسائنا يعني. فإذا ما يكون عندها اطلاع على الوضع الراهن اللي يعيشوه، على الوضع مثلا المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، العائلية، وهذا بالتالي عليها أن تطلع على الكثير من العلوم. يعني لا تكون اختصاص أنه مبلغة تختص بالفقه والعقائد والأحكام فقط، عليها أن تتطلع إلى مثلا مشاكل الأسرية من خلال اطلاع على علم الاجتماع، علم التربية، علم النفس. كل هذه الأمور تفيدها في عملية التبليغ، لأنه من خلال التجربة نجد أن المبلغة عندما تزيد يعني رابطتها مع الحاضرات، بالتالي نجد أنه أكثر النساء يلجؤون إلى هذه المبلغة، وكأنه هناك مثل ما يعني يقولون الفترة اللي يتحدثون عن حتى مشاكلهم الشخصية، قد يجدون الحل عند هذه
يعني أعتبرها مستشارة.
نعم مستشارة، طبعا هاي حسب يعني هي علاقتها معهم، يعني أحيانا يجدوها الأخت الكبرى المعلمة، فبالتالي تطرح الكثير من المشاكل اللي يعانوها النساء، حتى الفتيات الشابات لهم مشاكلهم الخاصة تطرح يعني فيما بعد الدرس، تجين يعني في كل واحدة عندها مشكلة تريد تتحدث مع المبلغة على انفراد. فبالتالي المرأة المبلغة إذا ما كان عندها اطلاع كيفية التعامل مع هذه المشكلة، شلون تعطيها الحلول اللي تريحها، أحيانا تكون حلول نفسية يعني ما تحل المشكلة
من جذورها
لا، ولكن تعطيها نوعا من الإيحاء بالتصبر، بالتحمل الابتلاءات. قد تلجأ إلى أنه تذكر لها قدوة من النساء، كمثلا إحنا خاصة نستعين بالأم المثالية حتى نبدأ درس أنه كيف تكونين أم مثالية، نستنجد بشخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، نذكر مثلا شخصية أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله إحنا يعني ديننا وشريعتنا مهيئتنا العديد من الشخصيات اللي تقدرين يعني تقتدين بأي شخصية من عندهم، فبالتالي تلقين فد منفذ من خلال هاي العلم اللي أنت عندك أنه تصلين إلى أعماق النساء. بالتالي وحتما راح يكون ارتباط خاص بالدرس هذا كله، إذا مات يعني ما تحلت به المبلغة في بعد يعني الحلقة نوعا ما يصير بها نوع من النفور أو نوع من يعني الخلل في الحلقة الدراسية. لكن هاي الأمور لا، بالعكس احنا نلاحظ أنه تعزز، لأنه المرأة من تقعد وتأخذ درس أحكام، درس فقه، من تلقى المبلغة أنها لها معلومات كثيرة في أسس التربية، في مراحل تنشئة الأولاد، كيفية التعامل مع مثلا سن المراهقة، هاي أمور كلها يعني النساء أغلب والأغلب النساء يلجؤون هاي الأشياء، وتقريبا يعني تلقى ميولهم يعني واحتياجاتهم.
نعم أكيد، يعني الصفة الكبيرة اللي لابد أن يعني يتصف بها المبلغ هو تواضع.
نعم.
يعني يكون قريب منها مثل ما ذكرتي من يعني النساء. نعم. المحاضرات زين، يعني عن تواضع وتصرف المبلغ أكيد راح يترك يعني أكبر الأثر بنفوسهم من كلامهم وأقوالهم.
حتماً.
بل هذا يعني ما أراد بالضبط من الإمام الصادق عليه السلام، كونوا دعاة لنا بغير أرسنتكم. أختم مجتبى، يعني بعد ما تحدثنا عن صفات وشخصية المبلغ، يعني خلنا نتوسع أكثر ونتحدث عن الشخصية الإسلامية ككل، يعني بصورة عامة، يعني برأيكم هل تكتمل الشخصية الإسلامية بدون الاهتداء بالقرآن الكريم وبدون أن يكون المسلم واعظ وداعي للحق؟
طبعا هناك فرق كبير عندما نقول مسلم ومؤمن، فلأنه كل مؤمن هو مسلم لا محالة، ولكن ليس كل مسلم هو مؤمن. طبعا
أنا صفة خصوص وعم.
نعم نعم، وقياس ذلك يتأتى من قرب الإنسان من مبادئ وخلق الإسلام وخلق القرآن، فبالتالي نجد أن الشخصية القرآنية تفرض نفسها أينما وجدت، إذا كانت طبعا تتحلى بمفاهيم صحيحة للقرآن والمعاني صحيحة للقرآن. وإلا تدخل مؤاخذة أخرى أنه هل كل من قرأ القرآن استطاع أن يصل إلى الصراط المستقيم؟ حتما لا. هناك الكثير من الشواهد التاريخية اللي ذكرت كثير من قراء القرآن لكنهم انحرفوا في عقيدتهم مثل الخوارج وغيرهم. لكن إحنا نقصد هنا الشخصية القرآنية، الشخصية اللي استطاعت أن تتمعن تمعن صحيح في كلمات القرآن، في مفردات القرآن، والتفسير الصحيح اللي طبعا لا يكون إلا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو التفسير الصحيح للقرآن الكريم.
بلي أحسنتم. يعني حتى اللي يقرأ القرآن ويداوم على قراءة القرآن يعني أكيد سبحان الله يعني يلاحظ بنفسه كيف إن علوم القرآن وحكمة القرآن راح يمنحوا الحياة، بحيث يعني يحس ويشعر بذاته وبالتالي يحس بمسؤوليته تجاه الآخرين. يعني القرآن على هالأساس راح يجعل منه واعظ وداعي لنشر الخير في المجتمع. أخت أم مجتبى، يعني عودة أخرى للتبليغ، مهمة التبليغ هي أبدا مو بعيدة عن مهنة التعليم. باعتقادكم هل على المبلغ أن يتقن أحكام التلاوة؟
طبعا من ضروريات العمل في مجال التبليغ هو إتقان أحكام التلاوة، كما ذكرت سابقا في تجربتي الشخصية يعني وذكرتها في بداية الحلقة، أنه لولا القرآن ما ممكن تحققين نجاح في الحلقة الدراسية. الحكم الشرعي بحاجة إلى القرآن، لأنه استنباط الحكم هو من القرآن الكريم، بالتالي حتى تطرحين قضية الحكم الشرعي لابد أنه تبين الآية اللي ذكرت هذا الحكم. في مسألة العقائد يعني كل فروع الدين وأصول الدين هي مذكورة في القرآن الكريم، فبالتالي لابد أن تستشهدين بالآيات اللي ذكرت هذه العقائد وذكرت هذه الأحكام. علم الأخلاق فكل ما يتناولها الدرس يجب أن شنو يكون مرجعه؟ هو مرجع القرآن الكريم. فإذا كانت ثقافة القرآنية يعني غير متكاملة فحتما سيكون هناك خلل، والخلل واضح يكون في الدرس، لأنه قد مثل ما ذكرت أنه تعطينا الحكم بمجرد خطأ في اللفظ قد يعطي حكم آخر. نعم، وبالتالي هذه مسؤولية، مسؤولية جدا يعني عظيمة على المبلغة حينما تقتحم هذه الساحة، وهي يجب أن تكون متسلحة بكل علوم القرآن، يعني يكون عندها اطلاع واسع على جميع علوم القرآن مثل ما ذكرنا من المحكم والمتشابه والمقيد والمطلق. بالتالي من تدخل قد أحيانا يأتي في آية معينة أو إحدى النساء تسأل عن مفردة من مفردات القرآن الكريم، فمن الصعب جدا أنه المبلغة تكون في هذا المستوى وبعدين عد مفردة من المفردات تتوقف فلا تستطيع الإجابة عن هذا السؤال يعني. فلا بد أنه تكون، بل من الضروريات أن يعني يكون المبلغ يعني
يتقن
أحكام التلاوة وكل ما يخص القرآن الكريم.
أكيد هذا راح يعطي حصانة قرآنية يعني، بالإضافة إلى ما يملك المبلغ من يعني فكر ومنطق. نعم، وثقافة إسلامية.
أصلا هو اللي يعني مرور هاي يعني هاي التجربة، خلال هاي التجربة لاحظنا أنه اللي يجمل الدرس هو الآيات القرآنية، لأنه الآية القرآنية عندما تطرح في الدرس الكل يتفاعل معها. ليش؟ أولا لأنه كلام الباري عز وجل، فبالتالي حتى تأثرين يعني إحنا حتى تأثرين بالمجتمع اللي موجود لابد أنه تجيبين كلام قوي، وهذا الكلام القوي منين يجي يعني؟
أكيد من كلام
حتما لما يكون من القرآن الكريم له أثر أكثر من ما يكون من غيره.
نعم. بالمناسبة أخت مجتبى، يعني هل لازلت مستمرة بأخذ هذه الدروس؟
طبعا يعني ما زلت وراح أبقى على هذا المجال، لأنه حقيقة أنا وجدت في القرآن، وجدت نفسي في القرآن الكريم، يعني لولا القرآن ما يعني ما استطعت التواصل في عمل التبليغ يعني. فهناك حلقة موجودة حاليا يعني مستمرة بها، وحلقة أخرى إن شاء الله أرغب أنه الدخول بها يعني في مجال مقامات القرآن الكريم، لكن يعني ما زلت
في البداية.
أي في البداية. نعم
أكيد، يعني لا أحد يستغني عن القرآن، القرآن هو دستورنا بهذه الحياة.
يعني
طيب كيف نتعامل معه؟ هل ثمت آداب مرجوة للتعامل مع هذا الكتاب المقدس؟
طبعا بالإضافة إلى الآداب المعروفة المتعارف عليها أنه من الوضوء، من استقبال القبلة، كذلك هناك بعض الآداب من طهارة البدن وطهارة اللباس، لأنها تشير إلى مو لعدم صحة القرآن لا، ولكن لكمال القرآن يجب أن يكون الإنسان على طهارة. بالإضافة يعني أنه الإنسان عندما يضع هذا الكتاب المقدس بين يديه عليه أن ينظر إلى هذه الكلمات وإلى هذه الحروف، إنها جاءت من قبل البارئ عز وجل. كيف نزلت؟ من أول من نطقها؟ طبعا تستشهدين ببعض الشخصيات مثل شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم جبرائيل، يعني يصير عندك فد صورة معينة في الذهن،
وأكيد رح يصاحب خشوع.
حتما هذا الخشوع عندما تستحضرين هاي الأمور أكيد رح يصير عندك فد نوع من التفاعل مع هذه الكلمات، مع هذه القرآن. يعني تقولين هاي الكلمات أنطقها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أثرت على المجتمع، فبالتالي وصلت. يعني هاي كل الأمور لها تأثير. بالإضافة لأن هناك رواية عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. يعني هاي إشارة إلى أنه من الآداب المستحبة قبل قراءة القرآن هو تنظيف الأفواه، باعتبار هو الطريق اللي راح تجري هذه الكلمات وهذه الحروف من يعني من خلاله. فهذه من الآداب. كذلك هذا الخشوع اللي يحدث، طبعا قلنا هذا الخشوع يحصل عند التفاعل مع كلمات القرآن الكريم. يعني كلما زاد الإنسان تمعن في هذه الكلمات، في هذه المفردات، حتما سوف يستضيء بهذه الكلمات، لها أثر على قراءته، على خشوعه، على تفاعله مع القرآن.
البكاء عند قراءة القرآن
حتما أيضاً. عندما يتوفر الخشوع راح يكون هناك يعني تفاعل مع القرآن حتما. يعني
بلي. إذا مثلا ذكر أو قرأ آية فيها وعيد،
نعم
أو يستبشر به،
نعم،
الوعد،
نعم.
يعني أيضا لابد أن نستحضر بأنفسنا بأننا نناجي الحق سبحانه وتعالى عندما نقرأ القرآن،
نعم.
ونكون على حال ممن يرى الله سبحانه وتعالى. يعني مهما تقربنا لله فلا يمكن أن نكون أقرب إليه عندما يعني نكون مع القرآن،
نعم.
على ذكر هذا الكتاب المقدس أخت أم مجتبى، يعني إحنا بعض الأحيان قد نفقد مصادر التثقيف، يعني كأن نفقد مثلا كتاب من الكتب الموجهة، أو ربما نفقد من يوجهنا من الصالحين المؤمنين، لكن بالتأكيد إحنا ما راح نفقد كتاب الله، لأن هذا موجود ببيوتنا وربما أكثر من نسخة. أخت أم مجتبى، يعني بالرغم من قراءتنا لهذا الكتاب، لكن إحنا يعني أعتقد ما مستفيدين من علومه، من ثقافته، من نوره. يعني أكيد هذا يرجع لوجود حجب تفصل بيننا وبين القرآن. يا ليت تحدثين عن نوعية هذه الحجب، وماذا علينا أن نعمل حتى نخترقها لنصل إلى نور القرآن الكريم.
طبعا يعني الإنسان إذا كان بعيد عن القرآن فلا بد أن هناك سبب يبعد عن هذا النور والإضاءة. أول هذه الأسباب أنه يكون الإنسان جاهل، يعني هذا الجهل موجود في مجتمعاتنا تقريبا، يعني من الأسباب الرئيسية اللي تبعد الإنسان عن مصدر التشريع. وإلا الإنسان عندما يعني أقام صلاته وأعطى زكاته، هو من أين له هذا التشريع غير من القرآن الكريم؟
تأكيد.
فهو يعني استنباط الحكم من هذا الكتاب الكريم، فبالتالي كلما ابتعدت عن هذا المصدر فبالتالي شو يكون؟
صاحبني جهل.
بالعكس، حتى هناك تكون آثار تظهر على عبادتي وعلى تعاملي وعلى كل ما يخصني. يعني ليش؟ لأنه أنا ابتعدت عن مصدر التشريع الإسلامي وما تعانيه يعني الأمة من أحداث ومن قضايا ومن ابتلاءات إلا لابتعاد هذه الأمة عن القرآن الكريم. وهذا حتى أذكر يعني أكثر الروايات تذكر أنه كلما ابتعدت الأمة عن مقدساتها وعن القرآن الكريم حتما ستنزل عليها الابتلاءات. الحمد لله،
هذا دليل على أن الأمة زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف، نعم، إذا يعني كانت متمسكة بالقرآن،
نعم،
كيف كانت يعني وأصبحت من أعظم،
نعم،
الدول،
نعم،
الدولة الإسلامية،
نعم،
بل يعني امتدت واتسعت،
نعم، لقربها من القرآن الكريم،
بلي،
نعم. هذا بالنسبة للحجاب الأول. هناك حجاب آخر وهو حجاب الغرور والتكبر والاستكبار. نجد هذه حالات يعني موجودة عند بعض. يعني أتوقع أنه مجتمعنا نوعا ما عنده هاي يعني مثل ما يقولون العلة، يعني إلا ما ندر أنه تكون هيجي عند حالة استكبار أو تكبر أو غرور على القرآن الكريم. لكن في بعض الأماكن تكون موجودة، قد يكون هذا مصاب بمرض نفسي، يعني أنا أعتقد لابتعاد عن المصدر التشريع أو مصدر القرآن الكريم، مو أنه الإنسان يستغنى عنه، بالعكس في كل ظروف حياته بحاجة إلى القرآن الكريم. أحيانا قد لا تجد من تشكي إليه يعني أو يحل مشكلتك، ولكن القرآن الكريم بين أيدينا. يعني مجرد اللجوء إلى القرآن الكريم، يعني أنا الرواية مضمون الرواية، لأنه من أراد أن يكلم الله فعليه بقراءة القرآن. يعني بالعكس أنت تستمع إلى الوعظ وتستمع إلى الإرشاد وتستمع إلى كل ما هو موجود في القرآن الكريم. نعم هناك كثيرة من الحجب اللي موجودة بين الإنسان، ها؟
يعني تعقيب بما يخص الغرور. بلى
بما يخص الغرور طبعا هو من أحد الأحجب اللي موجودة بين الإنسان وبين القرآن، لكن حتى هو الحجاب الغرور يعني جاء من ارتكاب الإنسان للمعاصي وللذنوب، فبالتالي هو أصلا الحجاب هو الأصلي أنه المعاصي اللي ارتكبها الإنسان، وإلا الغرور هو الواجهة مثل ما يقول هذا الذنب الكبير. فبالتالي يعني نرى الإنسان العاصي هناك في صدود في داخل نفسه أنه لا ما يريد يلجأ إلا القرآن. ليش؟ لأنه عنده علم أنه القرآن ده يحدثه بأنه هذه معصية أو هذه حسنة، أو حتى أنه يتهرب من الأمر الواقع أنه لكل معصية حسابها وعقابها. فالكثير من الناس يعلم أن القرآن هو المؤدب، هو المربي، هو الواعظ، لكن يبتعد حتى لا يجد نفسه وسط هؤلاء المعاقبين في نيران جهنم.
نعم أخت مجتبى، يعني عذرا للمقاطعة، نأخذ فاصل ثم نعود لنكمل حديثنا عن الحجب التي تفصل بيننا وبين القرآن.
ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن مجمع خير للإخوان، نتلقى فيه تعاليما بدراسة علم القرآن. ما أبهى دار القرآن.
حياكم الله مستمعين الكرام. قبل الفاصل أخت أم مجتبى تحدثنا عن بعض الحجب التي تفصل بيننا وبين الاستفادة من نور القرآن الكريم. يا ليت نكمل هذا الحديث ويعني نتطرق إلى الحجب الأخرى.
نعم، بالإضافة إلى الحجاب الجهل وحجاب الغرور، هناك حجاب ثالث وهو حجاب اللغة. فالقرآن الكريم ذو لغة خاصة به، لأنه كتاب الله، فهي لغة الخالق مع مخلوقه. وبالتالي صحيح أن لغة القرآن هي اللغة العربية الواضحة، إلا أنه على القارئ الراغب في التفسير، طبعا هذا اللي الإنسان اللي يريد يختص في علم معين من علوم القرآن الكريم، يعني علم التفسير لا يمكن
يعني فهم
الغوص فيه دون أن يكون الإنسان له اطلاع على اللغة العربية وعلى النحو والقواعد اللغة العربية.
أكيد.
فبالتالي هاي تكون لذوي الاختصاص، لكن اللغة لا تفرض على كل من يريد أن يقرأ القرآن يعني أنه يدخل دورة النحو. لا، كثير من الناس البسطاء استطاعوا فهم القرآن من خلال الكلمات الواضحة، إنما تفسير اللغة والدخول في علوم النحو هاي تخص اللي يريد يدخل في مجال علوم القرآن، كأن يكون مثل ما ذكرنا علم التفسير. نعم، بمعنى ضرورة السعي إلى تجاوز الكلمات والسعي إلى معرفة المحتوى. فعادة عندما يقرأ الإنسان لهذا القرآن الكريم يجد الكثير من المفردات قد يصعب على الإنسان العادي فهمها، فلا بد أن يلجأ إلى
تفسيرها
معاني، معرفة معانيها، بالتالي حتى تستكمل صورة الآية اللي تشير إلى أمر معين. كثير من الكلمات في القرآن الكريم الإنسان العادي ما يستطيع، يعني ما ممكن أنه يوصلها، بل حتى أنه أهل اللغة كانوا يبحثون حتى يلقولها عدة مفردات حتى تصل إلى التفسير الصحيح. بالتالي هاي تفيد في قضية الأحكام الشرعية، طرح الحكم الشرعي لابد أن يكون شنو في لغة يعني واضحة وصريحة، لأن هناك أفعال، هناك كلمات لها عدة أوجه، فبالتالي لازم يكون هناك علم في اللغة العربية في علم النحو. نعم، أما الحجاب الرابع فهو حجاب الواقع. فالقرآن الكريم ينطق عن الواقع الذي يعيشه المرء. الكثير من الآيات الكريمة أشارت إلى إشارات معينة، مثلا خصصت المتقين، خصصت الصابر، إن الله يحب الصابرين. يعني هاي الآية جدا جدا قريبة من الواقع، حتى نستنجد بها في أكثر محافلنا، في أكثر مناسباتنا وحلقاتنا الدراسية. عندما تقول للمرأة القرآن يقول إن الله يحب الصابرين، يعني كأنه تدخلين السرور على قلب هذه المرأة، فشدة ابتلاءها يعني تقول لها ما تحبين أن تكونين قريبة من البارئ عز وجل بهذا القرآن، نطق بهذه الكلمات، صفات المتقين، صفات الأبرار، كثير من الصفات طرحها. فبالتالي هاي هم راح تكون قياس إلى الإنسان، يستعمل هذا القياس في تعامله مع الآخرين، مع ملابساته مع الآخرين. يعني من خلال القرآن اللي عنده رؤية واضحة للقرآن يستطيع تحديد حتى شخصية الآخرين، إنه مطابق لخلق القرآن الكريم أم لا، هل أستطيع التعامل مع هذا الشخص بأمانة طالما أنه يحمل صفات القرآن الكريم أم لا. فبالتالي الفائدة الكبرى أنه حتى في سلوك الإنسان للقرآن الكريم أثر واضح جدا. وحقيقة هذا حصل من خلال يعني التجارب، أنه نلجأ إلى القرآن الكريم حتى في بعض القضايا، أنه هل تناسب الواقع، هل تناسب المجتمع اللي نعيشه، تناسب هؤلاء الأشخاص أن يعني يكونون نتعامل معهم. فأكيد يعني إذا عرض على القرآن فأكيد تكون هناك يعني مصلحة في الأمر، وحتما يتم الأمر بنجاح. يعني هذا عن تجربة طبعا أنا دا أذكره.
نعم. يعني إذن هذه الحجب هي اللي تفصل بيننا وبين الاستفادة من علوم القرآن. أنا أكيد الشيطان بالإضافة لهذه الحجب هو أيضا يبذل كل جهوده حتى طبعًا يشغلنا طبعًا عن الوصول إلى القرآن. يعني هو مثل ما يوسوس بالقلب عندما نصلي، أكيد راح يضاعف نشاطه عندما نقرأ القرآن. لهذا السبب أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعوذ من الشيطان قبل البدء بالقراءة. أختم مجتبى، يعني هناك الكثير من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم تذكر أجر وثواب من علم ولده القرآن. من هذه الأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسي حلتين لم ير الناس مثلهما. يعني أكيد إحنا في يوم من الأيام لابد أن نرحل من هذه الدنيا، والذي يبقى من بعدنا هم ذرياتنا. لهذا يعني إحنا بالتأكيد مسؤولين عن يعني عن أولادنا، ولابد أن نورثهم شيء يستفيدون منه وينتفعون منه، وأكيد لا شيء أنفع من القرآن. كيف نورث ذرياتنا القرآن أخوة المجتبى؟
طبعا هذا يكون الدور الأول والأخير للأبوين. يعني العائلة عندما تكون لها حسابات خاصة في تعاملها مع القرآن حتما ستورث هذا الأمر عند الأولاد. فنلاحظ مثلا بعض العوائل جل اهتمامها في تقدم أولادهم بالدراسة أو في موهبة معينة، نادرا يعني بعض الآباء ينتبهون إلى أنه للقرآن أهمية أكبر من ذلك بكثير. فالإنسان الناجح قد يكون نجاحه بسبب القرآن الكريم، وإن كان والحمد لله يعني في هذه السنين الأخيرة نجد الكثير من العوائل من الآباء يحثون أولادهم على قراءة القرآن، على وخاصة كما رأينا في العطل
الدورات الصيفية،
نعم الدورات الصيفية يعني كثير من الفتيات، كثير من الأطفال يذهبون إلى محافل القرآن للتعلم من القرآن وللحفظ. يعني في محفل واحد أنا حضرت كان هناك عدد من الحافظات وما يقارب 10 حافظات، يعني في عمر يعني في سن التكليف، بداية سن التكليف.
ما شاء الله.
يعني تفاجأت أنه وجدت في عمر 9 سنوات أو 10 سنوات حافظة لعشر أجزاء، هناك 15 جزء. طبعا حتى من سوينا المحافل لهؤلاء الفتيات يعني كان هناك فد فرحة ما تنوصف، أنه هؤلاء الفتيات يحفظون بهالكمية من القرآن الكريم. بالتالي هذا الفضل يعني عندما رجعنا إلى أنه الفضل إلى الوالدين، يعني احتضنوا أولادهم بتشجيعهم على حفظ القرآن وتلاوة القرآن طبعا بمساعدة الأهل، وإضافة إلى تشجيعهم على حضور هذه المحافل القرآنية. فبالتالي الثمرة الأولى والأخيرة تعود. يعني
أكيد هناك أيضا طرق يعني
طرق كثيرة
لتشجيع الأولاد
طرق كثيرة يعني مثلا الهدايا، التشجيع من قبل الوالدين على مثلا أعطاء نوع خاص من التقدير. يعني مثلا إحنا نشوف بعض النساء يعني يصطحبون أولادهم أو بناتهم إلى هذه المحافل لغرض عرض مواهب بناتهم، فنتفاجئ أنه هذه الفتاة تحفظ كذا جزء من القرآن الكريم، فبالتالي يكون هناك تشجيع يعني مباشر إلى الحضور لتشجيع الفتيات، تشجيع هاي الفئة المعينة بحفظ القرآن. وتعرفون أن حفظ القرآن في فترات العمر هذه تكون يعني أسهل وأيسر من أن الإنسان يصل إلى مرحلة أكبر من العمر. هذه يعني إحدى الحالات اللي إحنا شفناها يعني خلال المحافل. طبعاً بهذه الطرق نجعل القرآن مستمر في أعقابنا، فنضمن عند ذلك سلامتهم واستقامتهم، كذلك يعني نضمن أيضاً خلاصنا من مسألة رب العالمين في يوم الحشر، أين أنتم من القرآن الكريم. فبالتالي عندما يضمن الإنسان إن له ذرية صالحة تتحلى بإخلاق القرآن وحافظ القرآن الكريم، حتماً يكون ذلك أثر على عاقبة الإنسان نفسه.
أكيد يعني نعم. وكل ما أولادنا يقرؤون القرآن نعم. سواء هم استفادوا من القراءة نعم. أو أفادوا به نعم. الغير، تأكيد يعني راح تكتب لنا حسنات نعم. وإن كنا غادرنا هذه نعم. الدنيا، لأن من سن سنة حسنة نعم. كان له أجرها وأجر من نعم. عمل بها نعم. أخذنا الكريمة، يعني على اعتبار أن الحياة هي أكبر مدرسة للإنسان نعم. يتعلم منها ما يصبر على ما يواجهه من مشاكل. بالتأكيد كل عامل إلى مشاكله نعم. يعني لو واجهتكم مشاكل أثناء التبليغ أو أثناء تعليمكم الناس تلاوة القرآن
نعم.
كيف يكون تعاملكم معها؟ يعني على سبيل المثال لو شكك يعني بقدراتكم نعم. ماذا تفعلين؟
عادة المبلغة اللي تسلك هذا المجال يعني تخلي في نظر الاعتبار أنها ستلتقي يعني جميع يعني طبقات المجتمع. يعني قد تكون هناك فئة تتقبل النصح والإرشاد، هناك فئة لا تتقبل ذلك الأمر. مثل ما ذكرنا هناك حجب في داخلها من الغرور أو من الاستكبار، فبالتالي أحيانا نجد أنه لا تتقبل حتى النصيحة يعني بهذا الأمر. لكن المبلغة على مثل ما ذكرنا أنه تتحلى بالصبر وبالتحمل كي تستطيع امتصاص الحالة الموجودة في الحلقة الدراسية، بالتالي تستطيع أن تجد فرصة لاستقبال هكذا أمور، وبالتالي ما يكون إلها أثر على أعطاء الدرس. يعني الكثير من هذه المواقف حصلت مثلا تحسين هناك سؤال مثلا لغرض الاستفزاز أو لغرض كذا، لكن هذا الأمر ما يعني أنه الدرس ينتهي، بالعكس الحلقة تكون مستمرة، وبالتالي يعني برحابة صدر تستقبلين هذه الأمور من قبل كل الموجودات. بمرور الأيام الإنسان المغرور لابد أن يكون على موقع وموقف يجعله بالتالي أنه لابد أن يرجع إلى القرآن الكريم. والحمد لله يعني إحنا ما صابتنا الكثير من هذه المواقف، لكن نوعا ما يصير يعني، لكن بشيء القليل والنادر، والحمد لله تجاوزناها يعني.
طيب لو قللوا يعني من أهمية مواضيعكم وأطروحاتكم، يعني ماذا يكون موقفكم؟
أكيد هذا راح يكون دافع لأنه أستعيد قواي من البداية، أزيد من مطالعتي وثقافتي تبلغية، لأنه الخلل مو عادة يكون بالمجتمع، أحيانا الإنسان هو يعني الخلل موجود فيه. مثلا كان أكون مبلغة معلومتي نقص في هذا الخلل بي يعني، فلا بد أنه شنو الإنسان
يتطور،
يبدأ من جديد، يطور من قابلياته من مهارته حتى يستطيع أن يستوعب جميع اللي موجودين، ويستوعب يعني أو يعطي المعلومة اللي يفقدها المجتمع، وهو هذا دور المبلغ الحقيقي.
نعم أحسنت نعم. بارك الله بكم نعم. طيب لو أوكل إليكم مهمة التبليغ والإرشاد يعني لشريحة معينة من الناس
نعم.
لكن يعني الناس كانوا عكس توجهاتكم
نعم.
كيف تتعاملون معهم؟
إحنا ذكرنا في سؤال سابق أنه ثقافة المبلغة لها دور كبير، ومنقول ثقافة المبلغة أنه تكون على إحاطة تامة بكل ما يحيط من مشاكل ومن تحديات داخل المجتمع. فبالتالي المرأة اللي تظهر على الساحة في مكان قد يكون مثلا في جامعة، وهذا حصل يعني، كنا في حلقة مثلا في منطقة بعيدة عن المركز أو منطقة نوعا ما يعني مستوى الموجودين يعني حتى كان أمية. في نفس هذا الوقت ذهبنا إلى حلقة أخرى كان في جامعة يعني بابل،
يعني شتان بين
الاثنين. زين لابد أنه تكون المبلغة مسلحة بهذه المعلومة اللي تفيد هاي الفئة، تكون معلومة على قد المستوى الموجود، بنفس الوقت عندها إمكانية أنه تعطي المعلومة اللي يفقدها حتى لو كانوا يعني مثلا جامعيات أو غيرها. هذا كله يعتمد على ثقافة طبعا، وهاي لازم تكون بداية يعني سريعة للمبلغة أنه تتلافى هذا الأمر، يعني مو في يوم المحاضرة أنا أهيئ نفسي، لا، لابد يكون أنه المبلغة مرة بأدوار كثيرة، مطورة من قدراتها، لها رؤية واضحة على المجتمع، على الأحداث اللي يصير بالمشاكل المجتمع، كلها لها دور أنه تستطيع أن تتجاوز كل هذه المصاعب.
ختام هذا اللقاء أخته مجتبى، هل من وصايا للمرأة بشأن التدين والالتزام بالعفة والحجاب؟
نعم، بما أنه المرأة هي نصف المجتمع بل أكثر من ذلك، لأنها قامت بعدة أدوار، دور الأم والأخت والمربية، تحت هذه العناوين لها تأثير مباشر على ساحة المجتمع، فبالتالي يعني الدور الكبير والأساسي إلى المرأة هو العمل على إشاعة العفة والحجاب الواعي. يعني هذا الدور الكبير على المرأة والسلوك الطاهر الذي ينتج عنه إبعاد مصادر الإغراء اللي تستهلك طاقات المجتمع وتجعله يدور في فلك الرذيلة، لأن العفاف والحياء تبعث القوة والاقتدار في نفس المرأة، ما يجعلها عنصر قوة وليس عنصر
أكيد
ضعف.
أكيد يعني أخت أم مجتبى، لا شيء أحلى من العفاف.
نعم.
وأكيد العفة مطلوبة من الرجل والمرأة.
نعم.
لكن عفة المرأة.
نعم.
هي أهم عنصر بشخصيتها. شكرا لكم أخت مجتبى، نشكر حضوركم معنا ونتمنى لكم التوفيق في عملكم التبليغي والقرآني.
أحسنتم، رحمة الله والديكم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذه الفرصة، أتمنى أن يكون هذا ديدان كل امرأة مؤمنة كي تصل وتحقق رسالتها من خلال مجال التبليغ، أو قد يكون لا مجال تبليغ، قد تكون أم أو امرأة تستطيع أن تمارس دور التبليغ مع أولادها ومع أفراد عائلتها إن شاء الله.
أشكركم، الله يوفقكم. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا من برنامج في ضيافة القرآن، كان في ضيافتنا معلمة التلاوة القرآنية والمبلغة من قسم التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة الأخت الفاضلة أم مجتبى. أترككم بخير على أمل اللقاء بكم وضيفة جديدة، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن، في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان.
في ضيافة القرآن برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أرواح والأبدان قوم قد اختار.
في ضيافة القرآن إعداد علي الخفاجي، تقديم ماجد حسن. في ضيافة القرآن إخراج علاء الوزني.
فتضوعت مسكا يفيض بيان.